بسم الله الرحمن الرحيم.
الله الله والحمد لله.
الله يا الله
سبحان الله.
الله يا الله
والحمد لله.
الله
ولا إله إلا الله.
الله
يا الله والله أكبر.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه تعالى نستعين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم ارزقنا التوفيق والإخلاص. لازلنا معكم في القضايا التي أسست في سياق غير منطقي أو أشير إليها في السياق المنطقي، إلا أن هذه الإشارات إشارات فاترة ينقصها التحقيق العميق. ووصلنا إلى القضية الحقيقية وبينا مؤداها وجئنا بنص للإمام الخميني رحمة الله عليه، يقول: وأن المرادة، يعني مؤدى القضية الحقيقية، معنى القضية الحقيقية، كلما لو وجد فرد يعني مصداق منه ولو بعد أزمنة كثيرة ينطبق عليه ذلك الموضوع ويترتب عليه الحكم. ويقول يوجد، يعني ولو بعد أزمنة، يعني يشير إلى الفرد المقدر. نعم، للمطهر في شرح المنظومة المبسوط المفصل كذلك له تحقيق واسع في التفكيك بين القضية الحقيقية والقضية الخارجية وكيف تسللت من الفلاسفة إلى علم الأصول. يقول: وأن المراد من القضية الحقيقية كلما لو وجد فرد منه، من العنوان الموضوعي، ولو بعد أزمنة كثيرة ينطبق عليه ذلك الموضوع، يعني يتحقق عقد الوضع ويترتب عليه الحكم، يعني العنوان المحمولي عقد الحبل. مثل النار حارة، النار حارة يعني النار حارة فقط الموجودة بالفعل، يعني النار المقدرة لا تحرق، تحرق. تواجدها الخارجي هذا شرط وجودي، شرط تحققي، لأن الأثار لمن؟ الأثار للوجود، بناء على مبنى أصالة الوجود أو حتى على مبنى أصالة الماهية. الأثار للوجود، لأن الذي يقول بأصالة الماهية لا يقول الماهية أصيلة بما هي، هي الماهية الأصيلة بما هي متحقق، يعني هي متن الوجود بالذات. صدمت يعني يقول لا، متن الوجود بالذات يعني الأصالة هو للوجود، الماهية اعتبارية. اعتبارية بأي معنى؟ يعني ليست متنا بالذات بل هي متن بالعرض. فالأثار حينها تكون لمن؟ للوجود، على مبنى أصالة الوجود. النار حارة، النار تحرق بالفعل إذا تحققت، لكن الحرارة لذاتها، إذا تصدق على المصداق المتحقق، يعني الفرد المتحقق والفرد المقدر، انتهى الأمر. هذا مثال طبيعي. ثم يأتي بمثال وحياني، بمثال شرعي. ومثل: لله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. إذن الحج يعني وجوب الحج. يقول: على الناس حج البيت، على الناس حج البيت يعني وجوب الحج. نعم، من استطاع إليه سبيلا. إذن العنوان الموضوعي هو من استطاع، يعني كل من استطاع إلى الحج سبيلا يجب عليه. هذه هي العبارة المنطقية لهذه الآية المباركة، الآية من سورة آل عمران، الآية سورة آل عمران يعني الصورة الثالثة في المصحف الشريف الصفحة الآية 97. لله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. لماذا قدم وجوب الحج؟ لأنه يتكلم عن الحج، يتحدث عن الحج، فهو يجب أن يقدمه نكات بلاغية. نعم، لا يركز على المستطيع، على قيمة الحج، وجوب الحج. في النظام المنطقي لا، في النظام المنطقي تقدم العنوان الموضوعي ثم يأتي العنوان المحمولي، فتقول كل من استطاع إلى الحج سبيلا يجب عليه، على الناس يعني يجب عليه. إذن من استطاع إلى الحج سبيلا عنوان موضوعي، يجب عليه عنوان محمولي. إذن الحج يجب على الأفراد فقط الفعلية الذي لها الاستطاعة والمكنة أم لا؟ حتى الذي سيأتي بعد 100 سنة، بعد 20 قرن، وتحقق فيه العنوان الموضوعي يعني كانت له الاستطاعة، يجب عليه حج. وهذا الوجوب وجوب شرعي يعني قيمي، قد يلتزم وقد يتمرد. الوجوبات الشرعية ليست جبرية، تخضع لي اختيار الإنسان. فمتى تحقق عنوان المستطيع يعني العنوان الموضوعي، كل من استطاع إلى الحج سبيلا يجب عليه. من استطاع إلى الحج سبيلا عنوان موضوعي. فمتى تحقق عنوان المستطيع إلى يوم القيامة وجد فرد منه وصدق عليه عنوانه يترتب عليه وجوب الحج. نعم، فحيث إن الموضوع فيها كذلك يعني موجود بالفعل ومقدر، قالوا إنها في قوة قضية شرطية، في قوة قضية شرطية وليست شرطية، يعني مشروطة، دقة هي المشروطة. قضية الحملية قضية مشروطة وليست قضية شرطية. قضية شرطية إننا قضيتان، واحدة متوقفة على الثانية، الثاني متوقف على المقدم. قضية الحملية لا، ليس هكذا، ما عندنا توقف، عندنا بت. إذن قضية مشروطة، مشروطة بماذا؟ وجود الفرد الفعلي، وتصل النوبة إلى الفرد المقدر، إذا تحقق بالفعل وجب عليه الحج. فحيث إن الموضوع فيها كذلك يعني مقدر وفعلي، قالوا إنها في قوة قضية شرطية، لا إنها قضية شرطية حقيقية بخلاف القضايا الخارجية. هنا يعرج على القضايا الخارجية. فإن الموضوع فيها يعني العنوان الموضوعي عنوان لا ينطبق إلا على الأفراد الموجودة المحققة خارج من الفعل فقط. إذن ما الفرق بين القضية الحقيقية والخارجية؟ الخارجية حددت الأفراد الموجودة فقط، كل من في المدرسة سين هنديون، كل في المدرسة سين عنوان كلي، عنوان موضوعي أفراده موجودة بالفعل غير مقدرة. نعم، يعني ما عندنا الأفراد المقدرة، ننظر إلى الأفراد الفعلية الخارجية، قضية خارجية. نعم، فإن الموضوع فيها في القضية الخارجية عنوان لا ينطبق إلا على الأفراد الموجودة المحققة خارجا بالفعل فقط، مثل قتل من في العسكر. قتل من في العسكر يعني عندك أنت أفراد مقتولة مقدرة؟ لا، أفراد فعلية قتلت. نعم، فما ذكره قدس سره من الوجه لجريان البراءة العقلية في الشبهات الموضوعية لا يخلو عن الإشكال. هنا يدخل في الإشكال على الشيخ النعيمي رحمة الله عليه. أفضل من ناقش مباني النائين الأصولية هو الإمام رحمة الله عليه. مشكلة الإمام أنه سياسي، نعم، قليل من يناقش مبناه في الحوزة العلمية، إما احتراما إلى المقام وإما مسألة أخرى. المهم الآن حققنا القضية الحقيقية والقضية الخارجية. القضية الخارجية هي أنك تأتي إلى القضية الحقيقية وتحذف منها الأفراد المقدرة، ثم هذه الأفراد الموجودة بالفعل تسعت أبضاقت، لا يهم لا يهم. نعم، كل من يحمل جوازا أمريكيا فهو أمريكي، لأن الجواز عنوان الهوية، حتى لو كان من الهند أو كان من اليابان فهو أمريكي، أمريكا للجميع كما يقولون، لأن فنانة في أخذ العقول لبلادها. أمريكا ليست عرقية، أمريكا متعددة العروق والأجناس. إذن كل من يحمل الجواز الأمريكي فهو أمريكي، قضية خارجية وليست قضية حقيقية، لأن ما عندنا أفراد مقدرة. نعم، الأفراد موجودة بالفعل، موجودة بالفعل. أما إذا قلت كل إله قادر بالقدرة المطلقة، قضية حقيقية، نعم، سواء الإله الفعلي أو الإله المقدر. تقول شيخنا العزيز هذا شرك في إله مقدر، هنا بحث منطقي وليس بحث في الإلهيات. البحث الإلهيات ماذا يقول؟ يقول التوحيد، يعني المصداق الخارجي ليس فقط لا يتسع إلى كثيرين، لا لا لا، يتشخص في مصداق واحد. هذا بحث في الإلهيات أو بحث فلسفي في الإلهيات بالمعنى الأخص، أو في علم الكلام أو في البحث القرآني، لا، البحث المنطقي ينظر إلى القضية بما هي قضية. كل إله قادر بالقدرة المطلقة، كل إله حي، كل إله حب محض. تقول هذا العنوان الموضوعي الإله يسري في مصادق بالفعل أو مقدرة. ثم علم التوحيد يقول مستحيل أن تكون له أفراد متعددة ينحصر في فرد لا متناهي. نعم، هذا التوحيد، هذا باب التوحيد، يعني باب الإلهيات. أما القضية بما هي قضية، لا، قضية حقيقية، قضية حقيقية. نعم، هذا البحث في غاية الجمال وبحث دقيق، إلا أن المسألة، كل المسألة، هل القضية الحقيقية تصور أو لا تصور؟ نعم، الدراسات المنطقية المعروفة التقليدية تقول مصورة، لأنها تقسم القضية باعتبار الموضوع إلى شخصية، هذه لا علاقة لنا بها وليست قضية علمية بالمعنى الحقيقي، أو العنوان الموضوع يكون كليا، يقسمه إلى عنوان موضوع مقيد بالنظم التحققي أو النظم الذهني. النظم الذهني قضية منطقية، مفهوم الإنسان نوع، مفهوم الحيوان جنس، وهكذا، أو مقيدة بالواقع الخارجي، مقيدة بالواقع الخارجي، مصورة غير مصورة، غير مصورة مهملة. الإنسان عالم، ما فيه لا صور كلي ولا صور بعضي، هذه المهملة في قوة الجزئية. لماذا؟ لأن الكلية مظنونة، الجزئية يقينية، فيقولون في قوة الجزئية. أو مصورة، مصورة إما بالكل أو بعض، كل ألف باء أو بعض ألف باء. فالقضية الحقيقية أين يضعها؟ يضعها في العنوان الموضوع المصور. نعم، لأن هي القضية العلمية وهي التي تشير إلى المصادق. أنا أريد أن أحقق القانون الكلي، يجب أن أقول كل حديد يتمدد بالحرارة. لماذا سيدي أرسطو؟ لأننا نتعامل مع الهويات الخارجية، في أغراض العقلائية وأغراض الحياتية والمجتمع المدني. نقول له لا، ما عندنا علاقة بالمجتمع المدني ولا بالأغراض العقلائية. نقول طبيعة الحديد تتمدد بالحرارة، انتهى الأمر. طبيعة النار حارة، انتهى الأمر. طبيعة الإله حي بالحياة المطلقة، انتهى الأمر. كل بعض ما نحتاج. المهم المشهور يقول كل ألف باء، ثم يأتي إلى ألف العنوان الموضوعي. هل يسري في المصادق الفعلية أم المصادق الفعلية والمقدرة؟ يقول لا، الفعلية والمقدرة. هنا تتعين القضية الحقيقية. إذا كنا في دائرة القضايا الفعلية المصادق الفعلية فقط، فتتعين القضية الخارجية. هذا هو التفكيك بين القضية الحقيقية والقضية الخارجية. ما هي القضية التي تفيد في العلوم؟ طبعا القضية الحقيقية، لأن العلوم تدرس القوانين الكلية، قانون الكلية. إنشتاين جالس في مكتبه، إنشتاين الفيزيائي الكبير صاحب نظرية النسبية، هو عنده مبنى فيزيائي أن النور ينجذب. فجاءت هذه السكرتارية الكاتبة عنده مبتهجة تريد أن تخبره أن القضية انكشفت في مصداق في البرازيل، هناك اكتشفوا أن النور ينجذب في تطبيق مصداقي على العنوان الكلي، سلف في مصداق وعين ذلك المصداق، شهد. فأينشتاين لم يكترث لخبرها أو لإخبارها، يعني لم يهتز. لماذا؟ لأنه يتعامل مع القضية بنحو القضية الحقيقية، ما عنده علاقة بالمصداق. أنا عندي النور ينجذب، طبيعة النور تنجذب، انتهى الأمر. نوجد في البرازيل، لم ينوجد، ينوجد بعد 200 سنة، بعد 20 قرن، لا يهم. إذن أينشتاين هنا يفكر بالقضية الحقيقية بمعنى المهملة، يعني بالقضية المثالية أو القضية الطبيعية، سميها القضية الطبيعية كما سماها العلماء الحلي وصدر المتلهي، صحيح. سميها قضية المهملة كما سماها الكومباني، صحيح. الكومباني هذا أصولي كبير في النجف، من أساتذة الشيخ المظفر والسيد طباطبائي صاحب الميزان والشيخ بهجت والسيد الخوئي رحمة الله عليه، هذا الذي في ذهني. وكان فيلسوف كبير، يقولون درس المنظومة بدراسة خارقة للعادة، لا أدري هذه الدروس موجودة أو غير موجودة. والمظفر قرر له 15 سنة درس خارج أصول، والمخطوطة موجودة في النجف إن شاء الله تطبع يوما ما. سمعت هذا الحديث، هذه المعلومة، من الشيخ لاريجاني في درسه الخارج في قم المقدسة. يقول تخيل أنت درس الكومباني في علم الأصول بتقرير المظفر بذلك القلم الراقي، بذلك القلم العربي الجميل، كيف تكون هذه الدروس؟ تكون فاخرة وراقية. الكومباني يعني محمد حسين الأصفهاني، ولد في الكاظمين في بغداد من أصول إيرانية، كان يتقن اللغة العربية لأنه نشأ في بيئة عربية في الكاظمين، ويتقن اللغة الفارسية لأنها لغة الأهل، وكان في غاية التقوى، ونشأ في عائلة ثرية غنية، ما ساعده على الدراسة والتعمق في البحوث. إنسان مؤمن طاهر السريرة، إلا أنه عبقرية في العلوم. يقول أن الطبيعة أعلى حتى من الله بشرط المقسم، هي الطبيعة المهملة. إذن تسميها أنت الطبيعة قضية طبيعية كما يسميها الإمام خميني في علم الأصول. الصلاة واجبة، يقول طبيعة الصلاة واجبة، لا ناظر إلى المصداق الخارجي ولا إلى التواجد الذهني. سميها الطبيعة المهملة كالكومباري، سميها الطبيعة المثالية مثل العبد الفقير، أو الطبيعية كما يسميها الإمام وصدر المتألهين والعلامة الحلي، لا كذلك. يعني لا ننظر إلى الصور لا الكلي ولا الجزئي. نعم، إلى الجزئي. نعم، هذه القضية الحقيقية. ثم يثار هذا السؤال، يثار هذا السؤال وهو نظرية الصدق، كيف نحرز، كيف نحرز أن هذه القضية لامست الواقع، يعني حكت الواقع كما هو. دقق جيدا في المسألة، ليست مسألة منطقية إلا أنها لها مساس بالمنطق ولها مساس بالعلوم، كل العلوم بدون استثناء، لأننا خرجنا عن المتن، نبين بعض الأمور ثم نعود إلى المتن وندخل في حيثية من حيثيات القضية، وهي حيثية خارقة للعادة، وهي مواد القضايا أو جهات القضايا، من أنفس أبواب المنطق الذي أهمل في المنطق مع الأسف الشديد. حتى بعض الأساتذة يقولون هذا تضيع للوقت. لا أبدا، من أروع البحوث بحث الجهات أو المواد، وسيتبين لك ذلك. إذن كيف نحرز الصدق حتى تصير القضية الحقيقية مطابقة للواقع؟ لأن القضية الحقيقية هي التي تستخدم في الحقول المعرفية، هي التي تؤسس للقوانين الكلية. دقق جيدا في هذا التحليل، مهم جدا ولا تجده في الدروس المنطقية. فرق بين تواجد الأشياء في دار الوجود في النظام الوجودي، النظام الوجودي آيات آفاقية وآيات أنفسية، وندخل كذلك الذات المقدسة وصفاتها، هذا هو نظام الوجود، النظام الآياتي والنظام الأنفسي والذات الإلهية وصفاتها. أو تستطيع أن تقول الذات المقدسة ثم صفاتها الذاتية ثم فعلها، فعلها هو آيات أفقية وآيات أنفسية، هذا هو نظام الوجود الجمالي. الجمالي يعني لا ننظر إلى التفاصيل. نتعامل، أول ما نتعامل مع هذا النظام، مثلا أنا أتعامل مع آية أفقية، وردة جميلة، أريد أن أضع هذه الحقيقة الخارجية كآية أفقية، أضعها في دائرة أفقي الذهن، يعني في النظم المنطقي. ما معنى؟ يعني أدخلها إلى نظم جديد، النظم الفهمي. حتما يجب أن تخضع لهذا النظم، لقوانينه، لإطاره، وإلا لا يمكن أن تستقر في نظامه. نعم، شاب أحمق والده غني عنده سيارة فاخرة ويعبث في الشوارع، كثير هكذا شباب يفكرون بأموالهم ولا يفكرون بأفكارهم، يعبث في الشوارع، لا يراعي القوانين ويقتل بريئا. لا يعرف الأحمق أنه الغنى ما عنده علاقة بالنظم، النظم لا يمت بصلة للغنى والفقر، كل يجب أن يراعي النظم، لا تراعيه تصل إلى هذه الكارثة. نظم إذا دخلت فيه يجب أن تراعي مقتضياته، يجب أن تراعي قوانينه. فكذلك النظم المنطقي، نظم الفهم له كذلك قوانينه. فهذه الآية الأفقية تصير آية فهمية غير الآية الأنفسية. الآية الأنفسية هو النفس وشؤونات النفس. يعني الوردة جميلة كقضية في أفق الذهن، إذا أردت أن تنظر إليها كآية أنفسية هناك تدرسها كحالة نفسانية في علم النفس، إما علم النفس تجريبي سيكولوجيا التجريبية أو السيكولوجيا العقلية. لا، هنا ننظر إلى أفق الذهن، أفق الذهن النظم المنطقي خارج عن الآيات الأنفسية والآيات الأفقية، يحكي الآيات الأنفسية ويحكي الآيات الأفقية. تقول شيخنا مثل لي بالآيات الأنفسية، الآيات الأفقية فهمتها، عندي وردة جميلة في الخارج تستقر في الفهم فهمتها، الآيات الأنفسية كيف؟ أنا الآن أشعر بالجوع في كياني، أشعر، هذا الشعور يسمى شهود، العلم الحضوري، العلم الشهودي، آية أنفسية أرجعها فهما أشكل القضية، أنا جائع، أنا جائع قضية حصولية تنتمي إلى قوانين النظم المنطقي، قوانين الفهم تحكي حالة فيها أنا، قضية بديهية لأن المتعلق المحكي حاضر عندي ليس غائبا، أشعر بالجوع. أما أنت الذي أخاطبك بهذا الخطاب أنا جائع، يعني الزوج الكريم يقول لزوجته الكريمة أنا جائع حتى تهيئ له الأكل، بالنسبة إليها علم حصولي لا تعيش هذه الحالة، هو علم حصولي في أفق الذهن إذا شكل هذه القضية أنا جائع، وعلم شهودي يعيشه في أعماق الآية الأنفسية. سجلوا هذه النقاط لأنها تنفعكم في الدراسات الأخرى، وأركز على هذه الجزئيات للجامعيين لأن هذه الأمور جديدة بالنسبة لهم. فالوردة هذه تريد أن تستقر في أفق الذهن، تستقر وفق القوانين، قوانين تلك النشأة، النشأة الفهمية. تفصيله إن شاء الله يأتي في الحصة الآتية. اللهم صل على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.